أن يتكرر منه ذلك العمل الذي لا يجوز له الإقدام عليه. لا يجوز له الإقدام عليه. فالتعذير يكون الردع. أن يكون الردع لا يتأتى إلا بكمية من الجلدات تكون أكثر من العشر. ومن العلماء من قال إن الحديث يحمل على العقوبات أو على المعاصي التي فيها حدود مقدرة، فإنها هي التي يكفر ويلتزم بالمقدار الذي ورد ولا يزال عليه. أما ما لم يرد فيه تقدير فإنه يمكن أن يزاد فيه ولا يكون الأمر مقصورا على عدد الذي فيه تقدير لا يزاد عن العدد الذي ورد في الشرع. مثلا جلد الجسر لا يزاد على 100 جلدة، والقاضي لا يزاد على 80 جلدة، لكن قد يحصل عمل من الإنسان كبير يستحق أن يجلد عليه تأثيرا وتعذيرا فلا يكون له تعذير، بل يرجع في ذلك إلى الإمام وإلى اجتهاد الإمام بعمل شيء يحصل فيه الردع ويحصل فيه الزجر ويحصل فيه المنع من الوقوع يعني في ذلك. والشيء الذي ورد فيه تعذير لا يتجاوز العدد المحدد، يعني كل الزنا بنسبة البكر لا يزاد على 100، وكل القذف لا يزاد الجلد وجلد القاذف على 80 جلدة. وإذا فجمهور العلماء، بل هو المعروف عن الصحابة أنهم كانوا لا يلتزمون بهذا العدد، بل جاء عنهم الزيادة والتوفيق بين ما جاء عنهم وما جاء في هذا الحديث، إما بحمل ما جاء في الحديث على التأديب الذي ليس مخالفا للمعصية والذي ليس في ارتكاب معصية، أو يحمل على أن عدم الزيادة المقصود بها ما كان فيه شيء محدد وما كان فيه عقوبة محددة لا يتجاوز هذه الزيادة، أما ما عداها فإن هذا قابل للزيادة والنقص، وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم الذي يتولى الحكم في القضية التي يراد من إيقاع العقوبة فيها الردع والزجر الذي هو تعذير.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله.
هذا ليس الذي قبله إلا أن فيه تعديل الضربات بدل الجلدات.
وعمن سمع النبي
هذا فيه إدهام الصحابي، هذا فيه إدهام الصحابي، والصحابة لا يضر إدهامه فهم عدول وجهالتهم لا تضر. فإذا قيل عن رجل سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كاف في جديد الحديث، لأن الذين يحتاج إلى معرفة عدالتهم هم غير الصحابة، غير الصحابة هم الذين يحتاجون إلى معرفة عدالتهم، أما الصحابة لا يحتاج لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل إياه. ولهذا فإن كتب الرجال التي تترجم للصحابة ولغيرهم إذا كان الواحد صحابي ما يجدون على أن يقولوا إنه صحابي، يقولون صحابي أو له صحبة، ما يحتاج أن يقال فيه ثقة أو هو كذا وهو كذا، وتبين خصاله التي فيها مدحه وثناء عليه يكفيه أن يقال إنه صحابي إذا كان صحابيا. لهذا نجد كتب الرجال عندما تترجم للصحابة إذا كان الواحد المترجم له صحابي يكتفون بأن يقول صحابي أو صاحب المترجم أو له صحبة، وهذا جائز في التعديل لأن الصحابة يكفيهم تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين بعد تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم بذكره والثناء عليهم للجميع وبما أهله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله.
وهذا أيضا مثل ما تقدم لأن فيه ذكر الجلد في صيغة النهي، وهناك صيغة النهي وكلها بمعنى واحد لأن كلها تؤدي إلى المنع لا يجلد، فهو نفي عن معنى النهي، وهنا نهي لا تجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله.
وهنا أدخل بينه وبين
بعض الطرق جاء فيها ذكر واسطة بن عبد الرحمن بن جابر وبين أبي بردة ذكر أبي عبد الرحمن، وفي بعضها بدون واسطة، وكل ذلك صحيح ولا إشكال فيه لأنه يمكن أن يكون يعني سمعه من أبيه عن أبي بردة ثم سمعه عن أبي بردة مباشرة وبدون واسطة، وكل ذلك حق ولا لا شيء. لا فرق في ذلك،
قال حدث
عبد الرحمن بن جابر كان حاضر عبد الرحمن بن جابر حدث سليمان بن يسار ثم سليمان بن يسار يقول على رب الله يحدثون ثم حدث مباشرة عبد الرحمن بن جابر ما حدث الحاضرين مباشرة
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه.
قد يكون عن أنه كلام بينه وبين عبد الرحمن سليمان بن يسار عبد الرحمن، لأن لو كان منها يعني تحديث أنهم يسمعون لظهر جميعا سمع وأخذ مباشرة، لكن يعني هذا فيه أنه بينه وبينه ثم بعد ذلك أخبرهم بالذي جرى بينه وبينه.
لكن بكير هذا في درجة سليمان، بكير بن عبد الله بن الأشج هذا في درجة سليمان. هي قال يعني كنت جالسا أو بينما أنا جالس عندك.
كنت في درجة نادرة لكن طبعاً هو من سمعنا، لكن هذا في درجة
علاقة إيه؟
يعني قد يكون متفاوتين ولكن متفاوتين في الطبقة، يعني هذا في كبره وهذا في صغره، الطبقة مختلفة لكن الاتصال والسماع موجود سواء كان كبيرا أو صغيرا وسواء في طبقته أو أقل من طبقة.
ما هذا التحديث التحديث هذا بما أن الموجودين يعني حاضرين ما لو يحدث الجميع
هذا شيء لا ولكن احنا نتكلم هذا الذي حصل لماذا ولماذا شو هذا دخل الكلام هذا هو الذي وقع أنه حدثه وجرى بينه وبين حديث ثم أقبل عليه وقال حدثني، يعني معناه أنه حصل بينه وبين الكلام أنه حدث بينه وبينه قد يكون هنا جماعة حالين تعيدون عنه ويكون هذا هو الذي يجري بينه وبين الكلام، ولكنه أخبرهم بين الجماعة.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجل فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم لما فرغ بحيرة الله من إرادة الحديث المتعلقة بالتعديل بالجلد وبالضرب، أتى بعد ذلك بعض الحديث المتعلقة بالتعديل بشيء آخر كيف بضرب ولا جلد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالنهي عن الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال مواصلة يوم بيوم، يكون يصوم يومين لا يأكل بينهما، يومين فاسق لا يأكل بينهما، يعني يصل يوما بيوم ولا يأكل في الليلة في التي بينهما. أنه الرسول واصل بهم ألا يظهر لهم على هذا الشيء الذي هم يريدونه، وقد نهاهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عنه.
قوله تابعه فلان وفلان وفلان،
هنا ذكر لما كان ذكر الحديث عن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنه تابعه، يعني تابعه عقيلا يعني في روايته في ذكر أبي سلمة في الإسناد.
نعم.
وقال غير هؤلاء وهو عبد الرحمن بن جابر
بن خالد
بن خالد.
نعم.
عن سعيد عن أبي هريرة، يعني بدل أبي سلمة.
نعم.
عن سعيد يعني المسيب عن أبي هريرة، يعني طريق آخر، يعني هذا ذكره من طريق آخر عن أبي عن سعيد، وذاك مع الذين تابعوه ذكروا الوصف بين الزهري وبين أبي هريرة وسلمة ابن عبد الرحمن، وهؤلاء كلهم من التابعين، أبو سلمة وسعيد المسيب، وهم من فقهاء الجمعة فقهاء النبي وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو على قول بعض السابع الفقهاء السبعة الذي اختلف فيه على هذه الأقوال سبق أن ذكرتها، هم أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر، هؤلاء الثلاثة يقيم بعدهم السابع، أما الستة الآخرون فهؤلاء هم في المقاعد السبعة والتفاح.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
هذا الذي الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقفهم عليه تهذيبا لهم، يشبه هذا ما يحصل من تهذيب يعني الوالد لولده الصغير عندما يراه يعبث في النار ويقوم على النار يعبث فيها، فإنه يوقف على خطرها فيأخذ بأصبعه ويضعه على شيء فيه حرارة يعني فيدرك خطورتها فيبتعد عن الناس ولا يقدم عليه، لأنه أحس وأدرك في يعني إيقاف والده له على مدى الضرر الذي يحصل له فتبان على هذا الشيء، فالطفل عندما يأتي يعبث النار ويحاول يضرب النار وهو لا يدري عنها شيء فيأخذ والده ويضع ويضعه ويضع على طرف شيء في حرارة بسرعة كذا يمر به يحس بالألم فيدرك الخطورة فلا يقدم بعد ذلك على الشيء الذي هو يعبث فيه أو يريد أن يقدم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل قل إنهم الفرق فألحوا فواصل بهم تمثيلا حتى يوقفهم. والرسول صلى الله عليه وسلم على الشيء في كل شيء مقتدرون عليه، ولكن فيه مشقة، فيه مشقة عليه، فأراد أن يوقفهم على ذلك فعلا وعملا، فيكون ذلك مانعا لهم من أن يقدموا على ذلك الشيء، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله
ونبينا ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث مقصود من الإطعام، مقصود من قوله يطعمني ربي ويسقيني،
هذا كله بديهي، هل هو إطعام معنوي وأنه إطعام حقيقي؟ هنا شك يعني قوة وشيء يحصل له، إلا لو كان يعني يأكل حقيقة ويحصل له أكل حقيقة خرج عن القيام عن
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا
سبق مرة في القيام، لكنه جاء هنا بالتعبير والأدب لأجل التمثيل الذي حصل فيه، وخصومهم لما أبوا أن ينبهوا عن الإطهار وأقبل بهم ليوقفهم على الألم على الرجوع بسبب الإطهار
لهم. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما إجابا أن يبيعوه في مكانهم حتى يدفوه إلى رحالهم.
وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه وفي مكانه حتى يروه إلى رحاله. بمعنى هذا أن الإنسان إذا اشترى سلعة فهو لا يبيعها إلا إذا حاجها ونقلها وملكها، لا يبيعها وهي في مكانها. في هذا تأثير، هو المقصود من ذلك التأليف أنهم كانوا يضربون من هذه الأسواق، عندما يشتري الإنسان سلعة ويحطها في مكانها عند التاج الذي اشترى منه ثم يبيعها وهي في مكانها، وإنما يحوزها ثم يرجع تقر فيها، يحوزها ويدخلها إلى مسجده أو إلى ما يختص به ثم يتصرف فيها. أما أن تباعها في مكانها فهذا ما جاء المنع منه، وكان الصحابة كانوا يضربون على عملهم. في هذا دليل على أن من فعل شيئا من المعاصي مخالفة للشرع أنه يستحق التأديب بالضرب، يعني هم كانوا يضربون لكونهم يعني ما ينقلون السلعة ويجب أن يكونوا قد نهروا كل من تباع السلع دون حوزها وقبل حوزها حتى يبغوها إلى حالهم حتى ينقلوها إلى مكانهم، وإذا هذا فيه تأديب، إذا هذا فيه تأديب على وقوع ما فيه مخالفة لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه يضطر التأديب.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله.
أعرض الحديث من حديث عائشة الذي فيه صفة من الوصول أنه كان واثقا من نفسه، وإنما إذا انتهك حرمات الله انتقم لله عز وجل، فهو لا ينتقم من نفسه عليه السلام وإذا كان الحق له يحكم ويصلح ويتجاوز، أما إذا كان فيه انتهاك لحرمات الله فكان ينتظر مثال عز وجل. وفي ذكر في باب التأديب قد يكون بالقول بالفعل، يعني التعذير يكون بالقول بالفعل، قد يكون التعذير بالفعل مثل ما حصل من التشريع وقد يكون بالضرب مثل ما كان في حديث المنفذ وقد يكون بالقول وهو الكلام التعنيف والزجر والردع والتحريف وما إلى ذلك. قوله إن كنت تعرف بالله ليس أمر الله، يعني هذا عام يشهد ما يكون قوليا وما يكون فعليا.
قوله بالإسناد عداد، حدثنا عداد،
عداد هو عبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري ولقب عداد، هذا لقب الشهر به لما قلت عبد الله، لأن أحيانا توفى الألقاب من الاسم عبد الله وكثيرا ما يأتي ذكره عند البخاري إلى خبيث عبد الله، واسمه عبد الله بن عثمان المروزي، يرجع عن عبد الله بن
قال باب من أظهر الفاحشة والمدح والتهمة بغير بينة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمسة عشرة فرق بينهما، فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها، قال فحفظت ذاك من الزهري، إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحر فهو، وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال لا، تلك امرأة أعلنت.
من أظهر الفاحشة والتهمة بغير بينة.
ما ذكر فيما مضى ما يتعلق بالبينات، هنا ذكر على الترجمة لمن ظهر يعني ظهر الفاحشة والتهمة من غير بينة، يعني إضافة الشيء للناس أو تخويف على الناس بشيء ليس هناك فيه بينة.
الفاحشة أي نعم والتهمة
والتهمة بغير بينة. والتهمة بغير بينة. أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن عبد الله سهل بن سعد المتلاعنين، وأن الرجل والمرأة عندما تلاعن عندما يتغلى وذكرها بالسوء ورماها بما رماها به وحصل التلاعن بينهما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كتبه كذا وكذا فهو يعني من زوجها، وأنا كتبه كذا وكذا يعني يكتبه فهو يعني ليس له وإنما هو يعني بالثاني، فأتت به الذي يكره، يعني ما أتى شبيها بالثاني، وإنما جاء شبيها بالثاني، وإنما جاء شبيها بالثاني، فرص صلى الله لعن بينهما وفرق بينهما. ثم أولى بخير حبيب بن عباس قصة المتلاعنين، قال هي التي قال من وسلم لو كنت
راجما امرأة
من غير بينة
قال بس فقط من غير بينة.
لو كنت راجلا امرأة من غير بينة أهي حالي؟
لا لا، قال ابن عباس لا. عبد الله بن شداد سأل ابن عباس.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال لا، تلك امرأة أعلنت.
ينقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويسأل عبد الله بن عباس عن الملاعن التي لعنت زوجها أهي التي قال فيها الرسول لو كنت راجما أحدا من غير بينة؟ قال لا، تلك امرأة أعلنت، يعني معناها ظهرت أو اشتهر عنها الفاحشة، لأنه يعني عن طريق الشهرة من غير بينة، يعني كلام الناس وتكلم الناس، لكن ما هناك بينة، لأن الحد لا يقام إلا كما عرفنا في موضع بذات أمور، إما بالبينة والشهود أو الاعتراف والحبس، هذا الذي لم تدعي إكراها ولم تدعي شبهة يضع بها الحد الذي قال فيها يكون راجعا لرجلتها قال تلك أن رأتنا على يعني ظهر أو انتشر. أما لو كان ثبت عليها في اعترافها أو بشهود أربعة يشهدون عليها فحكمها أن ترجم إذا كان أحضر. لكن ظهور شيء واشتهارة من غير بينة وهي شهود أربعة يشهدون على حصول الزنا وقوعه بالفعل، هذه هي التي تستحق أن ترجم. أما تلك فإنها لم ترجم لأنها ما قامت البينة عليها، وإذا فهذا فيه ظهور مطابقا لما ترجم له من ظهور الفاحشة أو يعني مقدماتها أو علاماتها أو أماراتها من غير بينة.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبق الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خبلا كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
ثم أوجد حديث ابن عباس بطريقة أخرى وبطريقة فيها تفسير ومثل الذي قبله في ذكر المتلاعنين، لأنه سئل هل هذه المرأة التي حصلت ملاعنتها لزوجها هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكن خرج من أحد في ذلك؟ قال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، يعني يظهر يعني عنها في الإسلام يعني أمور تنكر، لكن ما ثبتت البين عليها في حصول الزنا لا باعترافها ولا بشهود أربعة يشهدون عليها. وقد عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت به أي ولد يشبه الزاني الذي رميت به، جاءت به يشبه الذي رميت به، ولكن لما حصل اللعان اكتفي بذلك، ولو تبين أن الشبه إنما يكون للزاني وأنها كاذبة، ولكن حيث حصل اللعان فإنه اكتفي به ولم يتجاوز إلى غير لم يتجاوز إلى شيء آخر بعدما ظهر الجدل.
قال: باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
أرد الله يفتر أخاب رمي المحصنات أي قذفهن رميهن الفاحشة ومحصتهن إلى الفاحشة. وهذا هو المدح. وقد جاء الإسلام في حكم عبد القادر أن يجي ثمن الجلدة وذكر المحصنات محكومة له بمعنى أن الكفر يختلف عن الرجال بل الرجال والنساء كذلك. من قال هذا محصنا أو محصنة تحدث إما أن يقيم البينة وهو الإتيان بأربعة شهود أو أنه يجلد ثمانين جلدة أي القادر يجلد 80 جلدة حدا له وعقوبة له على رميه. وإذا فذكر المحصنات الآية هل أنه محصنة ثم لنا جدابة الشهداء بدون جلدة لا مفهومة لذكر المحصنات من حيث أن المحصنين اللي هم الذكور يختلف عن النساء ما الحكم في ذلك واحد الحكم في ذلك واحد بالاتفاق وأن من قذف محصنا كمن قذف محصنا الحكم في ذلك واحد يجلد 80 جلدة من قذف المحصن هنا يجلد من قذف المحصنة. والمحصنات هنا مراد بهن العبيدات لأن الإحصان كما عرفنا في المواضع يأتي بعدة معاني يأتي بمعنى العفاف يأتي بمعنى التزوج التجويد. وقد مر بنا أن الإحصان بالنسبة لمن يكون عليه الرجم أنه تجويد لمن كان متزوجا. أما الإحصان هنا المقصود به العفاف يدخل في ذلك الأبكار وغير الأبكار يدخل في ذلك رمي الذكر ورمي الذي لم يتزوج كما يدخل فيه رمي الذي تزوج لأن المقصود هنا العفة في الإحصان المراد بالإحصان هنا العفة. وإلا أنت الإحصان يأتي لعدة معاني يأتي مع التزويج يأتي مع العفة ويأتي مع العفة وهنا المراد بالإحصان هو العفة. والحكم كما جاء في الآية أن من قذف محصنا أو محصنة فإنه يجلد 80 جلدة. ثم أيضا ذكر الآية في بعدها يعني ذكر أنه من الكبائر وأن صاحبه مدعون وأن في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وهذا يدل على أنه من الكبائر. ومن المعلوم أن الكبائر أحسن ما قيل في حدها هو ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار. ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو ما إلى ذلك من الوعيد. إن هذا هو حد الكبيرة الذي يميزها عن الصغيرة. الصغيرة ما الكبيرة ما كان فيه حد أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار والصغيرة ما كان دون ذلك. يعني ما لم يكن في حد الدنيا ولم يتوعد عليه بلعنة أو غضب من النار أو غير ذلك من أنواع الوعيد التي يستحق صاحبها أو تستحق أو أن توصف بأنها كبيرة من الكبائر. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث أبي هريرة في 7 موبقات السنة بالسبع المرتقات. قال وما هن يا رسول الله؟ فصلى الله عليه وسلم قال أول السنة بالسبع المرتقات. أول نهى عن أمر باجتنابها وهذا نهي عنها ونهي بصيغة الأمر لأن اجتنبوا يعني كونوا في جانب عنها يعني يكونوا بعيدين منها فهو أمر معناه النهي اجتنبوا أمر ومعناه النهي أي كونوا في جانب وفي منأى عنها وفي بعد عنها وفي مكان بعيد عنها أي لا تقربوها اجتنبوها مثل لا تقربوها اجتنبوا كذا أي لا تقربوا كذا أي يكونوا في جانب في جانب وأنتم في جانب لا يكون هناك اتصال بينكم وبينه بينه أو ارتباط بينكم وبينه بل كن في جانب وهو في جانب أي أبعدوا عنه لا تقربوه. قالوا وما هن ثم أيضا وصفهن بأنها موبقات ولم قال هي سبع ثم قال وصفها بأنها موبقات هذا من كمال بيانه على يقظ السلام ونفسه وهذا فيه فائدة وأن ذكر الشيء الصورة أولا يجعل سامعه يستعد ويتهيأ لاستيعابه ولحصره حتى لو فات منه شيء يعرف أنه فات شيء ما دام يتبع يعد يتبع وإذا نقص يعني معناه أنه فاته شيء فكونه يقول السبب السبع المذكرات أولا لكن ما قال اجتنبوا كذا وكذا وكذا على طول بدأ قال اجتنبوا السبع المغلقات فقال هي سبع وقال عنها انها مغلقه ثم قالوا وما هي يا رسول الله يعني في تشوق وتطلع واختلاف واحتمال لمعرفتها ثم لما سالوا عنها بعدما وصفها صلى الله عليه وسلم بانها مغلقه المهلكة مقعة في العذاب بيّنها رسول الله عليه وسلم قال هي الشرك بالله والسحر النفس التي حرم الله بحسنة الحق وأكل الربا وجمال اليتيم وجمال المتولي يوم الجحر وقال كما حسنات الغافلات المتيمة وهذا محل السحر التابعة باب أمير المحسنات أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من أجل الخصلة التابعة التي هي رمي المحصنات الغافلات المؤمنات انها من الكبائر الموبقة المهلكة الموقعة في العذاب الموقعة في العذاب والكبائر ليس محصورة في هذه السبع لكن لا شك ان هذه السبع من جملتها وانها كبيرة وانها موبقة ومهلكة وقد جاءت نصوص اخرى تدل على كبائر اخرى غير ما جاء في هذا الحديث لكن هذا الحديث دل على هذه الكلمه لكن ليس معنى ذلك انه لا غير ليس غير هذا الكلام وانما اخبر بان هذه السبع موبقه فلا ينفي ان يكون غير غيرها كذلك والحديث سبق ان مر في اماكن متعدده لكنه جاء هنا في باب رمي المحصنات وما بلغت رمي المحصنات لانه دال على ذلك في فقرته او في قصرته السابعه وهي رمي المحصنات الغافلات المؤمنات
بقي بابان في هذا الكتاب بقي بابان باب قذف العبيد الان باقي ربع ساعه تقريبا ربع ساعه
قال باب قذف العبيد وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
قال البخاري رحمه الله باب رمي العبيد باب قذف العبيد باب قذف العبيد يعني هم الأرقاء يعني غير الأحرار أورد في حديث أبي هريرة
أي نعم
حديث أبي هريرة من قذف مملوكه
لا مملوكه وهو بريء
من قذف مملوكه وهو بريء من قذف مملوكه وهو بريء
وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال
من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال يعني من قذف إذا قذف السيد عبده يعني مملوكه سواء كان ذكرا او انثى وهو بريء مما قال فانه يقام عليه الحد يوم القيامه يعاقب يوم القيامه بان يجلد وان يحكم له تلك العقوبه في الاخره حيث لم تحكم له في الدنيا. هذا فيه دليل على ان من قذف مملوكه انه لا يقام عليه الحد وانه ان كان بريئا ان كان كما قال فهو كلام في محله ولا يعاقب على ذلك يوم القيامه. وان كان بريئا مما قال وانما قاله ظلما قاله كذبا وافتراء عليه مع سلامته ونجاهته مما اوثق به ومما اوثقه به فانه يعاقب بالجلد يوم القيامه بان تحصل له العقوبه في الاخره. وذلك إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه وأن يوقع فيه تلك العقوبة، لأن العذاب الآخرة إذا كان دون الشرك واضح كمشيئة الله سبحانه وتعالى، كل ذنب دون الشرك فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عفا وإن شاء عذب، فهو إذا شاء الله أن يعذبه عذبه وإذا شاء الله أن يتجاوز عنه تجاوز عنه.
والإماء كذلك يعني العبيد والإماء في هذا السواء.
قال باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فابتديت منه بمئة شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ويا أنيس غد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها.
ثم ورد البخاري رحمه الله ترجمة وهي قوله باب
هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه.
هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه. هذه ترجمة سبق فاتحة قريبة منها تشبيهها فقال بعض العلماء انها ترجمه مكرره وقد ورد فيها حديث العسير في هذه وفي تلك وكل ذلك من اجل قوله وغدو يا انيس لم تقل بهذا فان اعترفت فرجمها. فقال الحافظ ابن حجر انه يمكن ان لا يكون هناك تكرار وان يكون هناك تغاير وان المقصود في الغائب عنه ببعض احدى الترجمتين المقصود بذلك يعني انه راجع للنائب الذي هو نائب عن الامام او نائب الامام. والثانيه تكون المقصود منها الذي اقيم عليه الحد يعني لا يشترط ان يكون اقامه الحد عليه بحضرته بل يمكن ان يكون هذا راجع الى نائب الامام المامور بان يقيم الحد والثاني بإقامة الحد على من أمر أن يقام الحد عليه وذلك ليس لحضرة الإمام وإنما هو غائب عن الإمام. وكما يقول الخوار أبو بكر رحمه الله في الحديث العظيم الذي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني والمقصود منه ما جاء في آخره حيث قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها وذهب إليها فاعترفت فرجمها. النيابة وأخذ الاعتراف حصل بغير حضرة الإمام، وحصول إقامة الحج والرجل لمن استحق الرجل ليس بحضرة الإمام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
في الإسناد السابق الشيخ
أن يتكرر منه ذلك العمل الذي لا يجوز له الإقدام عليه، لا يجوز له الإقدام عليه. فالتعذير يكون الردع، أن يكون الردع لا يتأتى إلا بكمية من الجلدات تكون أكثر من العشر. ومن العلماء من قال إن الحديث يحمل على العقوبات أو على المعاصي التي فيها حدود مقدرة، فإنها هي التي يكفر ويلتزم بالمقدار الذي ورد ولا يزال عليه. أما ما لم يرد فيه تقدير، فإنه يمكن أن يزاد فيه، ولا يكون الأمر مقصورا على عدد. الذي فيه تقدير لا يزاد عن العدد الذي ورد في الشرع، مثلا جلد الجسر لا يزاد على 100 جلدة، والقابض لا يزاد على 80 جلدة. لكن قد يحصل عمل من الإنسان كبير يستحق أن يجلد عليه تأثيرا وتعذيرا فلا يكون له تعذير، بل يرجع في ذلك إلى الإمام وإلى اجتهاد الإمام بعمل شيء يحصل فيه الردع ويحصل فيه الزجر ويحصل فيه المنع من الوقوع يعني في ذلك. والشيء الذي ورد فيه تعذير لا يتجاوز العدد المحدد، يعني كل الزنا بنسبة البكر لا يزاد على 100، وكل القذف لا يزاد الجلد وجلد القاذف على 80 جلدة. وإذا فجمهور العلماء، بل هو المعروف عن الصحابة أنهم كانوا لا يلتزمون بهذا العدد، بل جاء عنهم الزيادة والتوفيق بين ما جاء عنهم وما جاء في هذا الحديث، إما بحمل ما جاء في الحديث على التأديب الذي ليس مخالفا للمعصية والذي ليس في ارتكاب معصية، أو يحمل على أن عدم الزيادة المقصود بها ما كان فيه شيء محدد وما كان فيه عقوبة محددة لا يتجاوز هذه الزيادة، أما ما عداها فإن هذا قابل للزيادة والنقص، وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم الذي يتولى الحكم في القضية التي يراد من إيقاع العقوبة فيها الردع والزجر الذي هو تعذير.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله.
هذا مثل الذي قبله إلا أن فيه تعديد الضربات بدل الجلدات.
قوله عمن سمع النبي،
عمن سمع النبي، هذا فيه إدهام الصحابي، هذا فيه إدهام الصحابي، والصحابة لا يضر إدهامه، لا يضر إدهامه، فهم عدول وجهالتهم لا تضر. فإذا قيل عن رجل سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كاف في جديد الحديث، لأن الذين يحتاج إلى معرفة عدالتهم هم غير الصحابة، غير الصحابة هم الذين يحتاجون إلى معرفة عدالتهم، أما الصحابة فلا يحتاج لأنهم عدول بتعظيم الله عز وجل إياه. ولهذا فإن كتب الرجال التي تترجم لصحابة ولغيرهم، إذا كان الواحد صحابي ما يجدون على أن يقولوا إنه صحابي، يقولون صحابي أو له صحبة، ما يحتاج أن يقال فيه ثقة أو هو كذا وهو كذا، وتبين خصاله التي فيها مدح وثناء عليه يكفيه أن يقال إنه صحابي إذا كان صحابيا. لهذا نجد كتب الرجال عندما تترجم للصحابة، إذا كان الواحد المترجم له صحابي يكتفون بأن يقولوا صحابي أو صاحب منكم أو له صحبة، وهذا كاف في التعديل، لأن الصحابة يكفيهم تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين بعد تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم بذكره والثناء عليهم الجميع وبما أهله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله.
وهذا أيضا مثل ما تقدم، لأن فيه ذكر الجلد في صيغة النهي، وهناك صيغة النهي، وكلها بمعنى واحد، لأن كلها تؤدي إلى المنع لا يجلد، فهو نفي عن معنى النهي، وهنا نهي لا تجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله.
وهنا أدخل بينه وبينه
بعض الطرق جاء فيها ذكر واسطة بن عبد الرحمن بن جابر وبين أبي بردة ذكر أبي عبد الرحمن، وفي بعضها بدون واسطة، وكل ذلك صحيح ولا إشكال فيه، لأنه يمكن أن يكون يعني سمعه من أبيه عن أبي بردة، ثم سمعه عن أبي بردة مباشرة وبدون واسطة، وكل ذلك حق ولا لا شيء.
هناك جلدات وأصوات وضربات،
لا فرق في ذلك، لأن الأصوات مضبوط هي الجلدات والضربات هي الجلدات.
قال حدث
عبد الرحمن بن جابر كان حاضر يعني عبد الرحمن بن جابر حدث سيرة من يسار، ثم سيرة من يسار يقول العرب الطلاب ويحدثون ثم حدث مباشرة من الحجر
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه.
حدثون عن أنه كلام بينه وبين عبد الرحمن سليمان بن يسار عبد الرحمن، لأن لو كان منها يعني تحديث أنهم يسمعون لظهر جميعا سمع وأخذ مباشرة، لكن يعني هذا فيه أنه بينه وبينه، ثم بعد ذلك أخبرهم بالذي جرى بينه وبينه.
لكن بكير هذا في درجة سليمان؟ بكير بن عبد الله بن الأشج هذا في درجة سليمان؟
كنت
هو قال يعني كنت جالسا أو بينما أنا جالسا عندك
كنت في درجة نادرة، لكن صحيح هو من سمعنا، لكن حلوة في درجة
أعضاء إيه؟
يعني قد يكون مستدين ولكن متفاوتين في الطبقة، يعني هذا في كبره وهذا في صغره، الطبقة مختلفة، لكن الاتصال والسماع موجود سواء كان كبيرا أو صغيرا. وسواء في طبقته أو أقل من طبقة.
ما هذا التحديث يا شيخ؟ التحديث هذا بما أن الموجودين يعني حاضرين ما لو يحدد الجميع
هذا شيء لا ويش احنا نتكلم هذا الذي حصل لماذا ولماذا شمن هذا دخل الكلام هذا هو الذي وقع أنه حدثه وجرى بينه وبين الحديث ثم أقبل عليه وقال حدثه يعني معناه أنه حصل بينه وبين الكلام أنه حدث بينه وبين قد يكون أن هناك جماعة حاضرين بعيدون عنه ويكون هذا هو الذي يجري بينه وبين الكلام ولكنه أخبرهم بين الكلام.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم لما فرغت الحيرة رحمه الله من إيراد الحديث المتعلقة بالتعديل بالجلد وبالظرف حتى بعد ذلك بعض الأحاديث المتعلقة بالتعديل بشيء آخر كيف بظرف ولا جلد وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالنهي عن الوصال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال مواصلة يوم بيوم يكون يصوم يومين لا يأكل بينهما ومن يتأثر لا يأكل بينهما يعني يصل يوما بيوم ولا يأكل في الليلة في التي بينهما. أنه الرسول حصل بهم ألا يظهر لهم على هذا الشيء الذي هم يريدونه وقد نهاهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عنه
قوله تابعه فلان وفلان وفلان.
هنا ذكر لما كان ذكر الحديث عن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال انه تابعه يعني تابعه عقيلا يعني في روايته في ذكر ابي سلمه في الاسناد وقال غير هؤلاء وهو عبد الرحمن بن جابر
بن خالد
عن سعيد عن ابي هريره يعني بدل ابي سلمه عن سعيد يعني المسيب عن ابي هريره يعني طريقا اخر يعني هذا ذكره من طريق اخر عن ابي سعيد وذاك مع الذين تابعوه ذكروا الوقت بين الزهري وبين ابي هريره وابو سلمه ابن عبد الرحمن وهؤلاء كلهم من التابعين ابو سلمه وزيد بن جيد وهم من الفقهاء الفقهاء النبي كلهم تقريبا من الفقهاء باتفاق واما ابو سلمه ابن عبد الرحمن فهو على قول بعضهم تابع الفقهاء السبعة الذي اختلف فيه على هذه الأقوال سبق أن ذكرتها هم أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر هؤلاء الثلاثة يقيم بعدهم السابع أما الستة الآخرون فهؤلاء هم في الفقهاء السبعة واتفاق.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
هذا الذي الرسول صلى الله عليه وسلم يوقفهم عليه تهذيبا لهم يشبه هذا ما يحصل من تهذيب يعني الوالد لولده الصغير عندما يراه الى يعبث في النار وان يطلع على النار يعبث فيها فإنه يوقف على خطرها فيأخذ بأصبعه ويضعه على شيء فيه حرارة يعني فيدرك خطورتها فيبتعد عن الناس ولا يقدم عليه لأنه أحس وأدرك في يعني إيقاف والده له على مدى الضرر الذي يحصل له فتبتعد على هذا الشيء فالطفل عندما يأتي يعبث النار ويحاول يغض النار وهو لا يدري عنها شيء فيأخذ والده ويضع ويضعه ويضع على طرف شيء في حرارة بسرعة كذا يمر به يحس بالألم فيدرك الخطورة فلا يقدر بعد ذلك على الشيء الذي هو يعبث فيه أو يريد أن يقدم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الفرض قالوا انك تواصل قل انهم الفرض فالحوا فاخر بك تمثيلا حتى يوقفهم. والرسول صلى الله عليه وسلم نواصل بهم على شيء في كل شيء مقتدرون عليه ولكن فيه مشقه عليه فاراد ان يوقفهم على ذلك فعلا وعملا فيكون ذلك مانعا لهم من ان يقدموا على ذلك الشيء وان يعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله وانا بين ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام
الحديث. المقصود من الاطعام المقصود من قوله يطعمني ربي ويسقيني
هذا اختلف فيه بل هو اطعام معنوي وانه اطعام حقيقي هنا شك يعني قوة وشيء يحصل له إلا لو كان يعني يأكل حقيقة ويحصل له أكل حقيقة خرج عن الصيام عن حقيقة الصيام.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا
سبق مرة في الصيام لكنه جاء هنا بالتعبير والأدب لأجل التمثيل الذي حصل فيه وهو كونهم لما أبوا أن ينبهوا عن الإطعام وأقبل بهم ليوقفهم على الألم على الرجوع بسبب الإطعام كالمنكر لهم.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما إجابا أن يبيعوه في مكانهم حتى يدفوه إلى رحالهم.
وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه وفي مكانه حتى يروه إلى رحاله. بمعنى هذا أن الإنسان إذا اشترى سلعة فهو لا يبيعها إلا إذا حاجها ونقلها وملكها لا يبيعها وهي في مكانها. في هذا تأديب والمقصود من ذلك التأديب أنهم كانوا يضربون من هذه الأسواق عندما يشتري الإنسان سلعة ويحطها في مكانها عند التاجر الذي اشترى منه ثم يبيعها وهي في مكانها وإنما يحوزها ثم يرجع تقر فيها يحوزها ويدخلها إلى مسجده أو إلى ما يختص به ثم يتصرف فيها. أما أن تباعها في مكانها فهذا ما جاء المنع منه وكان حاله كانوا يضربون على عملهم. في هذا دليل على أن من فعل شيئا من المعاصي مخالفة للشرع أنه لا يستحق التأديب بالضرب يعني هم كانوا يضربون لكونهم يعني ما ينقلون السلعة قد نهرب كل من تباع السلع دون حوزها وقبل حوزها حتى يبغوها إلى حالهم حتى ينقلوها إلى مساكنهم وإذا هذا فيه تأديب. إذا هذا فيه تأديب على وقوع ما فيه مخالفة لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه يضطر التأديب.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله.
عارض الحديث المحيط عائشة الذي فيه صفة الله أنه كان واثقا من نفسه وحينما ينتهك من حرمات الله انتقم لله عز وجل، فهو لا ينتقم من نفسه عليه السلام وإذا كان الحق له يحكم ويصلح ويتجاوز، أما إذا كان فيه انتهاك لحرمات الله فكان ينتظر لله عز وجل. وفي ذكر في باب التهديد والتعذير والعذر من جهة أنه ينتقم لله عز وجل، هذا شيء مطلق فيه إطلاق، قد يكون هذا الانتقام يعني التعذير قد يكون بالقول وبالفعل، يعني التعذير يكون بالقول وبالفعل، وقد يكون التعذير بالفعل مثل ما حصل من التشريع ومواصلة الاختيار، وقد يكون بالضرب مثل ما كان في حسن ما كان بالضرب، وقد يكون بالقول وهو الكلام التعنيف والزجر والردع والتحريف وما إلى ذلك. قوله إن كنت تحرم بالله لا تحرم بالله، يعني هذا عام يشهد ما يكون قوليا وما يكون فعليا.
قوله بالإسناد عداد حدثنا عداد
حدثنا هو عبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري ولقب عداد، هذا لقب الشهر به المنصوب من عبد الله لأنه أحيانا توخذ الألقاب من الاسم، الألقاب توخذ من الاسم عبد الله مثلا عبد الله عداد يعني توخذ من عبد الله وما إلى ذلك الفاظ يعني كوفة يعني من نفس الشرق من نفس النفس مثل هدى وحجة هدى على الخالق كيف البخاري يقال له هدى يعني مفروض يؤخذ اللقب من نفس أحيانا ويستعد اللقب ويذكر به وأحيانا يذكر باسمه، وكثيرا ما يأتي ذكره عند البخاري بلقبه عبد الله واسمه عبد الله بن عثمان المروزي
قال باب من أظهر الفاحشة والمكر والتهمة بغير بينة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها، قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحر فهو، وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة، قال لا تلك امرأة أعلنت.
من أظهر الفاحشة والتهمة بغير بينة.
ما ذكر فيما مضى ما يتعلق بالبينات، هنا ذكر على الترجمة لمن ظهر يعني ظهر الفاحشة من غير بينة يعني إضافة الشيء للناس أو تخويف على الناس بشيء ليس هناك فيه بينة.
الفاحشة أي نعم والتهمة
والتهمة بغير بينة والتهمة بغير بينة. أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن عبد الله سهل بن سعد المتلاعنين، وأن الرجل والمرأة عندما تلاعن عندما يتغلى وذكرها بالسوء ورماها بما رماها به وحصل التلاعن بينهما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتت به كذا وكذا فهو يعني من زوجها، وانا اتت به كذا وكذا يعني يصفه فهو يعني ليس له وإنما هو يعني بالثاني. فأتت به الذي يقرأ يعني ما أتى شبيها بالثاني وإنما جاء شبيها بالثاني وإنما جاء شبيها بالثاني فرص صلى الله لعن بينهما وفرق بينهما. ثم أولى بخير حبيب بن عباس قصة المتلاعنين قال هي التي قال من وسلم وكنت
راجما امرأة من غير بينة قال ايش فقط من غير بينة
لو كنت راجما امرأة من غير بينة أهي هذه
لا قال ابن عباس لا عبد الله بن شداد سأل ابن عباس
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت.
ينقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويسأل عبد الله بن عباس عن الملاعن التي لعنت زوجها أهي التي قال فيها الرسول لو كنت راجما أحدا من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت يعني معناها ظهرت أو اشتهر عنها فاحشة لأنه يعني عن طريق الشهرة من غير بينة يعني كلام الناس وتكلم الناس لكن ما هناك بينة لأن الحد لا يقام إلا كما عرفنا في موضع بذات أمور إما بالبينة والشهود أو الاعتراف والحبس هذا الذي لم تدعي إكراها ولم تدعي شبهة يضرب بها الحد الذي قال فيها يكون راجعا لرجلتها قال تلك أن رأتنا على يعني ظهر أو انتشر. أما لو كان ثبت عليها في اعترافها أو بشهود أربعة يشهدون عليها فحكمها أن ترجم إذا كان أحضر. لكن ظهور شيء واشتهارة من غير بينة وهي شهود أربعة يشهدون على حصول الزنا وقوعه بالفعل هذه هي التي تستحق أن ترجم. أما تلك فإنها لم ترجم لأنها ما قامت البينة عليها وإذا فهذا فيه ظهور يعني مطابقا لما ترجم له من ظهور الفاحشة أو يعني مقدماتها أو علاماتها أو أماراتها من غير بينة.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبق الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خبلا كثير اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
ثم أود الحديث عن عباس بطريقة أخرى وبطريقة فيها تفسير ومثل الذي قبله في ذكر المتلاعنين لأنه سئل هل هذه المرأة التي حصلت ملاعنتها لزوجها هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكنت راجعا من أحد الجنة وقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء يعني يظهر يعني عنها في الإسلام يعني أمور تنكر لكن ما ثبتت البينة عليها في حصول الزنا لا باعترافها ولا بشهود أربعة يشهدون عليها. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم مبين وجاء به أي ولد مشبه الثاني الذي رمي به ولكن لما حصل اللعان اختفي بذلك. ولو تبين أن الشبه إنما يكون للثاني وأنها غالبة، ولكن حيث حصل اللعان فإنه اختفي به ولم يتجاوز إلى غير لم يتجاوز إلى شيء آخر بعدما ظهر الشبه.
قال: باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
أرد ذكر الله تعالى باب رمي المحصنات أي قذفهن ورميهن الفاحشة ونسبتهن إلى الفاحشة. وهذا هو المدح. وقد جاء الإسلام في حكم عبد القادر أن هي ثمن وجلدة. وذكر المحصنات محكومة له بمعنى أن الكفر يختلف عن الرجال، بل الرجال والنساء كذلك. من قذف محصنا أو محصنة تحدث إما أن يقيم البينة وهو الإتيان بأربعة شهود أو أنه يجلد ثمانين جلدة أي القاذف يجلد ثمانين جلدة حدا له وعقوبة له على رميه. وإذا فذكر المحصنات الآية ولأنه محصنات ثم لنا جدابة الشهداء بدون جلدة لا مفهوم لذكر المحصنات من حيث أن المحصنين اللي هم الذكور يختلف عن النساء. ما الحكم في ذلك واحد؟ الحكم في ذلك واحد بالاتفاق، وأن من قذف محصنا كمن قذف محصنا الحكم في ذلك واحد يجلد ثمانين جلدة. من قذف المحصن كما يجلد من قذف المحصنة. والمحصنات هنا مراد بهن العفيفات، لأن الإحصان كما عرفنا في مواضع يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى العفاف، يأتي بمعنى التزوج التجويد. وقد مر بنا أن الإحصان بالنسبة لمن يكون عليه الرجم أنه تجويد، يعني من كان متزوجا. أما الإحصان هنا المقصود به العفاف، يدخل في ذلك الأبكار وغير الأبكار. يدخل في ذلك رمي الذكر ورمي الذي لم يتزوج كما يدخل فيه رمي الذي تزوج، لأن المقصود هنا العفة في الإحصان. المراد بالإحصان هنا العفة. وإذا أنت الإحصان يأتي لعدة معاني، يأتي مع التزويج يأتي مع العفة ويأتي مع الحصان. وهنا المراد بالإحصان هو العفة. والحكم كما جاء في الآية أن من قذف محصنا أو محصنة فإنه يجلد 80 جلدة. ثم أيضا ذكر الآية في بعدها يعني ذكر أنه من الكبائر وأن صاحبه مدعون ولهم عذاب عظيم. وهذا يدل على أنه من الكبائر. ومن المعلوم أن الكبائر أحسن ما قيل في حدها هو ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب من النار. ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب من النار أو ما إلى ذلك من الوعيد. إن هذا هو حد الكبيرة الذي يميزها عن الصغيرة. الصغيرة ما الكبيرة ما كان في حد أو توحد عليه بيعة من قبل النار، والصغيرة ما كان دون ذلك، يعني ما لم يكن في حد دنيا ولم يتوعد عليه بلعنة أو غضب من النار أو غير ذلك من أنواع الوعيد التي يستحق صاحبها أو تستحق أو أن توصف بأنها كبيرة من الكبائر. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث أبي هريرة في سبع المغرقات، السنة السبع المغرقات، قال وما هن يا رسول الله؟ فصلى الله عليه وسلم قال أول السنة السبع المغرقات، أول نهى عن أمر باجتنابها وهذا نهي عنها، نهي بصيغة أمر، لأن اجتنبوا يعني كونوا في جانب عنها، يعني يكونوا بعيدين منها، فهو أمر معناه النهي، اجتنبوا أمر ومعناه النهي، أي كونوا في جانب وفي منأى عنها وفي بعد عنها وفي مكان بعيد عنها، أي لا تقربوها، اجتنبوها مثل لا تقربوها، اجتنبوا كذا أي لا تقربوا كذا، أي يكونوا في جانب، أو في جانب وأنتم في جانب، لا يكون هناك اتصال بينكم وبينه أو ارتباط بينكم وبينه، بل كن في جانب وهو في جانب، أي أبعدوا عنه لا تقربوه. قالوا وما هن، ثم أيضا وصفهن بأنها موبقات، ولم قال هي سبع، ثم قال وصفها بأنها موبقات، هذا من كمال بيانه على يقظ السلام ونفسه، وهذا فيه فائدة، وأن ذكر الشيء الصورة أولى يجعل سامعه يستعد ويتهيأ لاستيعابه ولحصره، حتى لو فات منه شيء يعرف انه فات شيء، ما دام هي سبع يعد السبع، واذا نقص فان معناه انه فاته شيء. فكونه يقول كل السبع المذكرات اولا، لكن ما قال اجتنبوا كذا وكذا وكذا على طول بدا، قال اجتنبوا السبع المذكرات، فقال هي سبع، وقال عنها انها مغلقه، قالوا وما هي يا رسول الله؟ يعني في تشوق وتطلع واختلاف واحتمال لمعرفتها. ثم لما سألوا عنها بعدما وصفها وقال لأنها موبقة ومهلكة موقعة في العذاب، بينها رسول الله عليه وسلم قال هي الشرك بالله والسحر، النفس التي حرم الله بحسنها الحق وأكل الربا وجمال اليتيم وجمال المتولي يوم الجحر، وقال ان الحسنات الغافلات المتيمة، وهذا محل السابعة باب أمر المحسنات. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من أجل الخصلة السابعة التي هي رمي المحسنات الغافلات المتيمة، أنها من الكبائر الموبقة المهلكة الموقعة في العذاب، الموقعة في العذاب. والكبائر ليس محصورة في هذه السبع، لكن لا شك أن هذه السبع من جملتها، وأنها كبيرة وأنها موبقة ومهلكة، وقد جاءت نصوص أخرى تدل على كبائر أخرى غير ما جاء في هذا الحديث، لكن هذا الحديث دل على هذه السبع، لكن ليس معنى ذلك أنه لا غير ليس غير هذا الكبائر، وإنما أخبر بأن هذه السبع موبقة، فلا ينفي أن يكون غيرها كذلك. والحديث سبق مرة في أماكن متعددة، لكنه جاء هنا في باب رمي المحسنات لأنه دال على ذلك في فقرته أو في قصته السابعة، وهي رمي المحسنات الغافلات المؤمنات.
بقي بابان في هذا الكتاب، بقي بابان باب قذف العبيد، الآن باقي ربع ساعة تقريبا، ربع ساعة. قال باب قذف العبيد. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
قال البخاري رحمه الله باب رمي العبيد، قذف العبيد، باب قذف العبيد يعني هم الأرقاء يعني غير الأحرار. أورد في حديث
أي نعم
من خلق مملوكه
لا مملوكه وهو بريء
من خلق مملوكه وهو بريء من خلق مملوكه وهو بريء
وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة. من خذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
من خذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يعني من خذف إذا خذف السيد عبده يعني مملوكه سواء كان ذكرا أو أنثى وهو بريء مما قال فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة يعاقب يعاقب يوم القيامة بأن يجلد يعني يجلد وأن يحصل له تلك العقوبة في الآخرة حيث لم تحصل له في الدنيا. هذا فيه دليل على أن من قذف مملوكه أنه لا يقام عليه الحد وأنه إن كان بريئا إن كان كما قال فهو كلام في محله ولا يعاقب على ذلك يوم القيامة. وإن كان بريئا مما قال وإنما قاله ظلما قاله كذبا وافتراء عليه مع سلامته ونجاهته مما أوثق به ومما أوثقه به فإنه يعاقب بالجلد يوم القيامة بأن تحصل له العقوبة في الآخرة. وذلك إذا شاء الله عز وجل أن يعاقبه وأن يوقع في تلك العقوبة لأن العذاب الآخرة إذا كان دون الشرك واضح كمشيئة الله سبحانه وتعالى كل ذنب دون الشرك فهو إلى الله عز وجل إن شاء عفا وإن شاء عذب فهو إذا شاء الله أن يعذبه عذبه وإذا شاء الله أن يتجاوز عنه تجاوز عنه.
والإمام كذلك يعني العبيد والإمام في هذا السواء
قال باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فابتديت منه بمئة شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ويا أنيس غد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة وهي قوله باب
هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه.
هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه. هذه ترجمة سبق ترجمة قريبة منها تشبيهها فقال بعض العلماء انها ترجمة مكررة وقد ورد فيها حديث العسير في هذه وفي تلك وكل ذلك من اجل قوله وغدو يا اميت ان اقرا بهذا فان اعترفت فرجمها. فقال الحافظ ابن حجر انه يمكن ان لا يكون هناك تكرار وان يكون هناك تغاير وان المقصود في الغائب عنه ببعض احدى الترجمتين المقصود بذلك يعني انه راجع للنائب الذي هو نائب عن الامام او نائب الامام والثانيه تكون المقصود منها الذي اقيم عليه الحد يعني لا يشترط ان يكون اقامه الحد عليه بحضرته هذا يمكن ان يكون هذا راجع الى نائب الامام المامور بان يقيم الحد والثاني بمقامة الحج على من أمر أن يقام الحج عليه، وذلك ليس لحضرة الإمام وإنما هو غائب عن الإمام. وكما يقول الخوار أبو بكر رحمه الله في الحديث الحكيم الذي حديث أبي هريرة والذي في هذا الجواني، والمقصود منه ما جاء في آخره حيث قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، وذهب إليها فاعترفت فرجمها. فالنيابة وأخذ الاعتراف حصل بغير حضرة الإمام، وحصول إقامة الحج والرجم لمن استحق الرجم ليس بحضرة الإمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
في الإسناد السابق الشيخ